前的一个我知道说，或者说你们在你说我们夫妻或者是一个家人，你看你们在小家伙问的，我们如此在那看见了，我是问的一个人的话，我的我的兄弟的人，我是问的我的人的人的人的人يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم
رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في أحب البلاد إليه وهي المساجد لنتعلم الاعتقاد الذي لا بد أن يلقى المسلم به رب العباد وبأقصر الأسانيد مدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أقرب من نقل الاعتقاد إلى زمن النبي، ألا وهو الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل، ذلك الإمام العظيم الشان الذي قال عنه من رآه لكأننا بأحمد ابن حنبل لكأنه ملك وليس من هؤلاء البشر المقبلين يعني على الدنيا وزخرفها. ما أزهد كان في الدنيا، ما أقبله على العلم، يتكلم الناس في المجلس قيل وقال وكأنه ليس من المجلس في أمور الدنيا، فإذا ذكر العلم أقبل على التعبد لله بالتفقه والمذاكرة. وكان من مقالاته رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. يعني لا أرى عبادة، لا حج ولا عمرة ولا جهاد مستحب ولا صلاة نافلة ولا قيام ليل أراها أفضل من التفقه فيما أنتم تجلسون إليه الآن من التفقه في الدين. لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسنها يا إمام؟ قال: ينوي إذا جلس، يعني في مجلس الذكر مثل هذا، أن يرفع الجهل عن نفسه رأيت بعض متأخرين من أهل العلم يضيف إضافة وهي: وأن يرفع الجهل عن غيره. لكن في مسائل ابن هانئ ذكر هذا وحسب، قال أن ينوي بطلب العلم أن يطلبه لنفسه ليرفع الجهل عن نفسه، ووافق بذلك قول مالك. فقال مالك: ما طلبت العلم لأتصدر يوم وأدرس الناس وأفتيهم وأشرف يعني عليهم، ما طلبت العلم إلا لنفسي لأنجو من نار جهنم، ما طلبته شرفا ولا لأدرس الناس ولا لأعلو به، طلبته لنفسي لأنجو. ولا مانع أن يقصد الإنسان أيضا أن يعلم الناس لأنه كما قال الزهري أو غيره ما بعد درجة النبوة أفضل من نشر العلم، فهي غاية تبتغى لا شك. وعندما يقول إمام مثل هذا لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته وهو يحفظ، كما قال أبو زرعة وغيره 1000000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، رزق ذهنا آية من آيات الله، كأنه مثل هذه الحواسيب الآلية المعاصرة، 1,000,000 حديث بالمكررات. رضي الله عن أحمد بن حنبل، وقد استغرق عمره في الخير والتفقه حتى بلغ الإمامة في الدين، ولا يكون الرجل إماما في الدين حتى تكثر خصال الخير الذي يتبع فيها. فقال الشافعي كان إماما في الفقه، كان إماما في الحديث، كان إماما في الزهد، كان إماما في الفقر. ودعا إلى الرب سبحانه وتعالى على بصيرة بالسنة الموروثة عن سلف الأمة، حتى امتحنا امتحانا عظيما وبلاء شديدا في مسألة لا تخفى على أحد من شهرتها، ألا وهي مسألة خلق القرآن، حتى أنه قورن بينه وبين أبي بكر في التجلد في الصبر، فقالوا أبو بكر في فتنة المرتدين، وأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن التي ابتلي فيها بلاء شديدا فسجن وضرب وأوذي وثبت، وكان قليل، وكان قليلا من ثبت في تلك الفتنة، وكان يمكن أن يأخذ الرخصة ترى، ويقول القرآن مخلوق لينجو من شدة الضرب والقتل، ولكنه ثبت ثبوت الجبال رضي الله تعالى عنه ورحمه. وحينئذ لا نطيل فالوقت قصير، وإلا مناقبه كثيرة عديدة لا يسمح المقام بسردها، إلا أن نأخذ زبدة الاعتقاد ومجمل ما كان يصدقه ويوقن به السلف رحمة الله عليهم من هذه الوريقات المختصرة الصغيرة في حجمها الكبيرة في قدرها وعلمها. ويكفي قرب عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم، قرب عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ منه الاعتقاد صافيا. في كتاب شرح أصول السنة له رحمه الله، فأعد يا عبد الله للجواب للسؤال جوابا، فإن الله سائلك عن اعتقادك يوم القيامة يوم تبلى السرائر تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، وأعظم ما في صدر المؤمن عقيدته في ربه وصفاته وإلهيته سبحانه وتعالى. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومما تتقي به النار إصلاح الاعتقاد، فإنه كما قال شيخنا العلامة الوالد صالح الفوزان قال: الأساس في الدين الاعتقاد، فإذا أصلح العبد اعتقاده يعني بالقراءة في مثل هذه المصنفات وشرحها على طريقة صحيحة، نعم صلح دينه، وإن فسد الاعتقاد فسد دينه. فهاك هذه الوريقات، تعلمها، احفظها إن استطعت، علمها أولادك، كرر الشرح عليهم طوال حياتك. وغيره من كتب الاعتقاد ككتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وغير ذلك من الكتب. قال الله تعالى في كتابه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأعظم ما تقي به نفسك وأسرتك من النار أن تتعلم الاعتقاد الذي تلقاه السلف منزل من رب العباد. فلنقرأ سلسلة الإسناد إلى الإمام أحمد والذي خرجها وذكرها اللالكائي في شرح السنة. أخبرنا علي بن محمد، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
وهذه سلسلة الإسناد للرسالة وليس من كتاب اللالكائي، لكن ممن الذين ساقوا الإسناد إلى الإمام أحمد في الرواية المشهورة والتي هي قد سمعها يعني عبدوس بن مالك العطار، جاءت من طريقين يعضد أحدها الآخر، أحدهما ساقه اللالكائي كما تسمع. نعم.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أنبأنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم. قال إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل فيما ساقه اللالكائي، فقال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال: حدثنا عثمان ابن أحمد السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن عبد الوهاب أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس ابن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. انتبه، فإنه رحمه الله قد وفق أيما توفيق بالبدء في الاعتقاد بهذا، وذلك لأن السنة عند المصنفين تختلف باختلاف مقصد المصنف وما هو عليه من الفن. فالسنة مثلا عند الفقهاء أخت المستحب، هي المستحب، يقول السنة ما يثاب فاعله ويعاقب ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله قصدا وامتثالا ولا يعاقب تاركه ولو قصدا، هذا إذا أطلقها الفقهاء. وإذا أطلقت عند المحدثين هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر من قول أو فعل أو تقرير، فهي الطريقة. فكل ما ورد من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله في أفعاله في تقريراته، أقواله كقوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، فعل كتقبيله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، تقرير إما تعبدي كإقراره الرجل الذي صلى الركعتين فاتته بعد صلاة الفجر فرأه فقال ما هذا، قال الصلاة فاتتني قبل الفجر، الركعتين فاتتني قبل الفجر فهما هاتان فأقر، أو على عادة أو جبلة كإقراره لخالد الوليد أكل الضب في مائدته ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى سنة. وعند علماء الاعتقاد تسمى السنة عندهم الاعتقاد، كما في الظاهر قصد الإمام أحمد هنا، كما في شرح أصول السنة للكائي، وكذلك يسمونها أحيانا بالشريعة يعني الاعتقاد، شرح السنة للبربهاري ويريدون الاعتقاد أيضا. فإذا السنة في أصلها كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ثم تباينت اصطلاحات الفقهاء والعلماء فيها بحسب ما ذكر لك. وأما على تعريف المحدثين فليس السنة محصورة كما قال الفقهاء على مقتضى كلام المحدثين وهو الصحيح، وإنها شاملة المستحب، بل السنة تشمل الواجب والمستحب وترك المحرم، ترك المكروه، ترك البدع، كلها سنة، لأن هذه طريقة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بل فعل المباح الذي يتوهم تحريمه حتى مباح، تذكرون في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فقال له سائل الضبع الذي يشبه الذئب، هذا صيد يعني يجوز أكله كما نأكل الصيد؟ قال نعم. قال سنة؟ قال نعم سنة. أفرأيت أن الصحابة إذا أطلقوا السنة فيريدون طريقة النبي سواء كانت المبيحة أو المستحبة أو الواجبة، ومن دلائل ذكرهم للسنة ويريدون بها الوجوب لا كاصطلاح الفقهاء أنهم فقط في المستحب، أنها في المستحب ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في صلاة الجماعة إنها من سنن الهدى، وقال ولو أن أحدهم تركها كما يفعل هذا المتخلف، يعني يصلي في بيته وترك صلاة الجماعة، لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضررتم. إذن مذهب ابن مسعود في صلاة الجماعة مستحب ولا واجبة؟ واجبة، مع أنه سماها سنة. فإذا السنة عند الصحابة أشمل من أن تكون للمستحب، هي طريقة النبي، حتى تكون في مقابل أو في باب ترك البدع، لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم أحداث الأمور. صارت هنا السنة بمعنى اتباع النبي وترك البدع، وهو حينئذ المقصود بكلام الإمام أحمد هنا، فإنه الظاهر أنه أراد السنة لكن في أعلى مرتبتها من العلم، ألا وهو علم الاعتقاد من السنة رحمه الله. فقال أصول السنة، الأصل ما يبنى عليه غيره، والسنة قد تقدم معناها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام أحمد بكت من أول كلمة نطق بها في الرسالة، بكت كل طوائف أهل البدع، من جهمية ومعتزلة، من خوارج، من مرجئة، من أشاعرة، من صوفية، من رافضة، سم ما شئت. لما؟ لما قال الإمام أحمد التمسك، يعني المرجع في السنة والاتباع وفقه الكتاب والسنة، الأساس في ذلك والضابط ما كان عليه أصحاب النبي؟ أحدكم لعله يتساءل، إني مستغرب، إمام أهل السنة يبدأ فيقول أصل السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب محمد، ما باله لم يقل أصل السنة عندنا والاتباع اتباع الكتاب والسنة؟ فلما؟ لأنه بذلك ضيق الخناق على جميع طوائف أهل البدع، وسيما الذي ذاق منهم ما ذاق من البلاء العظيم، الجهمية في عصره القائلين بخلق القرآن رحمه الله. فإنهم يدعون أنهم عندهم أدلة من الكتاب والسنة عن القرآن مخلوق، نعم، كما يدعي المرجئة أنهم عندهم أدلة تدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والإيمان والعمل تؤخر عن إيش؟ تؤخر عن الإيمان العمل. والخوارج يقول عندنا أدلة على تكفير صاحب الكبيرة كالذي يحكم غير ما أنزل الله ولو لم يجحد كافر، عندنا أدلة، ومن لم يحكم ما أنزل الله فليحكم الكافرون. والجهمية ما يأتيهم من أمر من ربهم محدث إلا اتبعوا، إذن القرآن محدث مخلوق، يقول هذا فهمي دعوني وشأني. فيأتي الإمام أحمد فيلقي على أعناقهم الخناق فيضيقه جدا، كما ضيق النبي الخناق على الشيطان الذي جاء يقطع صلاته فلم يتمكن، حتى وجد برد لعابه على يديه الشريفة. فكذلك فعل الإمام أحمد، أمسك بأعناق أهل البدع أجمع بهذا الحبل المتين والصراط المستقيم، فلا زال يشده حتى اختنقوا، فما عرفوا بعد أول كلمة مباركة بدأ به مصنفة ذكرها. وقليل من أجد الحمد لله عند شرح أصول السنة تعرض لهذه المسألة ولما اختار الصحابة. والذي أنا استفدته من غير مقصود الشيخ لهذا الشرح من شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله، فأول ما ذكر الإمام أحمد هذا ذكرت كلامه فاستفدت، وذلك أن الشيخ كان يقيد فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، فهم السلف، وذلك أنه لو ترك هذا الضابط وترك لأهل البدع الحبل على الغارب لأقنع الناس أنهم على حق بمبدأ هذا فهمي وهذا فهمك، فحينئذ يكون الدوران. فيأتي الجهمي يقول الله ما كلم موسى تكليما، عجيب، وما اتخذ إبراهيم خليلا، يكفر بصفة الكلام للرحمن وهي ثابتة، نمرها كما جاءت كما سيأتي. نقول له لا يمكن التأكيد أن يكون غلط، وكلم الله موسى تكليما، قل هذا فهمك أيها السلفي. أنا فهمي وكلم الله موسى من الكلم وهو الجرح، جرحه بمخالب الحكمة، ما كلمه. فيتلاعبون بالنصوص كما شاءوا. فجاء الإمام أحمد من البداية انقض عليهم، قال فهم الصحابة، إذ أن الصحابة كانوا يذكرون آيات الصفات، الرحمن عرش استوى، وكلم الله موسى تكليما، وأحاديث الصفات، ينزل الرب كما في صحيح البخاري إلى الثلث الأخير في النصف فيه، إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولم يقولوا، وأمامهم في الحلقة ابن عباس في مكة يدرس، ثم انتقل في آخر حياته للطائف، وابن مسعود في الكوفة وله طلاب، علقمة والأسود، وابن عباس، طاووس، سعيد بن جبير إلى آخره، مجاهد بن جبر، وهم يلقون آيات الصفات أحاديث الصفات في الدرس. لم يكونوا ليقولوا لهؤلاء الذين منهم العرابي ومنهم يفقه ومنهم المنتقي، ما قالوا لهم ترى الظاهر غير مراد، ينزل ربنا تنزل رحمته. فعرفوا أن أمامهم عرب في صدر الإسلام يفهمون اللسان العربي، وأن الأصل هو المراد، الظاهر هو المراد، ولم يقولوا لهم الظاهر غير مراد. فحينئذ أجمع الصحابة على إثبات الصفات كما جاءت، بمعرفة المعنى كما قال مالك، وتفويض الكيف لله كما قال مالك، الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة ما سألوا كيف يستوي الله سبحانه، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. فإذا كان ذلك كذلك فلينسحب فهم الصحابة سوء من الاعتقاد إلى ما دون ذلك، إلى المنهج، إلى الأحكام. فكان معيار الإمام أحمد في فهم الفروع الأحكام وعمليات الشريعة والعمليات في الشريعة على مقتضى فهم الصحابة، وإن خالف عنده ظاهر أصول الفقه. مثاله ما رواه أبو داود في سننه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال بعض العلماء من مات وعليه صوم رمضان، كان مريض في رمضان ومات، يصوم عنه وليه. قالوا النص طاهر أنه يفيد العموم، لأن في علم الأصول النكرة صوم إذا جاءت في سياق شرط من صامه تدل على العموم. جاء أحمد وهو الذي قال عنه الشافعي إمام في الفقه، فلم يتقدم بين يدي الصحابة لأنهم أخذوا عن الرسول، فقهوا عن الرسول، شهدوا التنزيل، علموا التأويل، علموا صحيح التأويل، فلا يجوز أن يتقدم عليهم أحد في الفهم بمجموعهم، أما إذا اختلفوا فترجح بحسب الدليل. فرأى الإمام أحمد أنهم لم يختلفوا، كما أشار لذلك ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود، فقال رحمه الله ذاك في صوم النذر، لأنه وجد أن عائشة وابن عباس قالوا ذاك في صوم النذر، فسر الإمام أحمد يصوم عنه وليه في صيام النذر. طيب ماتوا عليه صوم رمضان، جاء عن ابن عباس وهو مريض مات، قال يطعم عنه، فقضى بمذهب الصحابة. فإذا هذا كان قضاء الإمام أحمد رحمه الله في فروع الشريعة، فكيف في أصولها، أصول الدين، الاعتقاد، صفات الله؟ فمن باب أولى سيقول اتباع الصحابة، فلذلك هنا في هذا المصنف الذي سماه الذي سمي بشرح السنة أي الاعتقاد عول على الصحابة ولم يقل كتاب السنة، لأنه كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر بذلك. فالصوفي يقول كتاب السنة، يقول له سبحان الله أول مرة أسمع، نعم لم أسمعها من علمائنا، أن ذكر الله باسمه المفرد محبوب إلى الله، ما سمعتها إلا عندكم. الله 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 الله، قال كيف كيف؟ أليس في الكتاب؟ ما تقرؤون القرآن أنتم؟ هي نقرأ القرآن. ألم يقل الله قل الله ثم ذرهم؟ قل الله يعني قل الله 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 الله. قال السيوطي في الآية فعل محذوف دل عليه السياق، وهو قل الله نزله، لأن الكلام والسياق والسباق يتكلم عن القرآن، فليس قل الله 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 الله، قل الله نزله. أرأيت كيف يلعب الصوفي في كتاب الله؟ والرافضي يقول أنتم الآن تكرمون أبو بكر وعمر وتثنون عليهم والصديق وزيري النبي، الله قال في القرآن تبت يدا أبي لهب، من يدا أبي لهب؟ أبو بكر عمر، تلاعب. نقول ما يجوز، يقول هذا فهمي أنا. نقول من الصحابة فهم هذا؟ اسكت. أليس النبي قال، وهذا الآن ننتقل الآن إلى وجوب الأخذ عن الصحابة في الفهم، لأن البعض يراها مسألة مستحبة، والأصح أنها واجبة، وذلك لما روى الترمذي في جامعه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أنشدكم بالله، أليس هذا النص يدل على أن صحابيا لو تكلم في الاعتقاد أو في الأحكام ولم تعرف له مخالف، وكان كل صحابي عالم كابن عباس وابن مسعود لهم تلامذة وينشرون علمهم، ولو أنه أخطأ لرد عليه صحابة آخرون، لأنهم ينتشر علمهم ببركة ما أعطوا من انتشار العلم وكثرة الطلاب، فهل يجوز أن نحدث قول ما قالوه بعد هذا؟ أما نخاف أن نلج النار إذا خالفنا أصحاب محمد؟ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اختلف السلف على قولين فإحداث قول ثالث يعني لم يقولوه لا يكون إلا بدعة. وقبل ذلك ذكر الإمام أحمد ذلك مسائل صالح ابنه، فقال رحمه الله إذا اختلف السلف على قولين فذلك مصير منهم إلى الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة. ولذلك تجاوبت هيئة كبار العلماء الموقرة مع هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، فجاءوا في مسألة الحكم بما أنزل الله أو عفوا بغير ما أنزل الله، فقرروا نفس تقرير ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، في رواية علي بن أبي طلحة الذي أخذ منها البخاري قال إذا جحد حكم الله فهو كافر، لم يجحد فهو فاسق. فقالت الهيئة الموقرة حينئذ إذن نفصل برئاسة الشيخ بن باز الإمام، قال نفصل إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو جاحد كافر، كان يقول حكم مثل حكم الله لكن ساكت وحكم خوفا على ملكه إلى آخره، قال فهو فسق لا نخرجه من الملة. هذا كان الإفتاء الصادر من هيئة كلام كبار العلماء، وعلى هذا درج الإمام أحمد وأئمة الدين في القرون المتوسطة كابن قدامة ومن قبل كالإمام أحمد وكالشراح للحديث كالنووي وغيره، وابن عبد البر رحمه الله الذي من وفرة علمه كان يسمى بعصر ابن عبد البر، فكان يقول في مسألة دخول الهلال كل قوم لهم رؤية كل بلد، لأنه هذا قول صحابي كبير وهو ابن عباس كما في صحيح مسلم لا يعرف له مخالف، حديث قريب المعروف، فدل ذلك على أن كل أهل بلد رؤية لأنه لم يخالف ابن عباس أحد. فإذا كان هذا عند العلماء في فروع الشريعة فكيف في أصولها والاعتقاد والمنهج؟ فلا يحل بعد ذلك أن نخالف الصحابة، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهذا نص لا يجز لأحد في أمر الدين أن يتقدمهم، وكذلك فعل الأئمة أجمعون رضي الله عنهم وغفر الله لهم. والاقتداء بهم وترك البدع، فنقتدي بهم فيما اعتقدوا في الصفات وأمروها كما جاءت، وفي المنهج فلا نبتدع حتى في المنهج، حتى في المنهج ترك البدع نقتدي بهم. في عصر ولاة كان عندهم ظلم كالحجاج بن يوسف الثقفي، وجدنا أنهم الصحابة يطيعونهم في غير معصية وينصحونهم سرا ولا يخرجون عليهم بلسان ولا بسنان، فصار مذهبنا حينئذ كمذهبهم أنه لا يحل لأحد أن يحرش على ولي الأمر ولا أن يخرج عليه، لأنه الأمر كما قال الإمام أحمد نتبع الصحابة ونترك البدع، يعني كل ما اخترع مما لم يفعله الصحابة هذه هي البدعة، الاختراع في الدين. وقال ابن رجب في تعريفها رحمه الله ما استحدث في الدين مما ليس له أصل عن النبي يعني ولا الصحابة، قوله تعالى كقوله تعالى وهو في اللغة الاختراع بديع السماوات أي مخترعها على غير مثال سابق. فجعل الأئمة الابتكار والاختراع في الدين على نهج مخترع لم يقل به الصحابة بدعة، فعندهم من البدع الخروج عبرة الأمر بلسان أو سنان، عندهم من البدع نفي صفات الله كالجهمية، عندهم من البدع التكفير بالكبيرة كالخوارج، عندهم من البدع إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان كالمرجئة، كل ذلك لأن الصحابة لم ينطقوا به. أعلمت الآن فضل ما بدأ به الإمام أحمد من هذا الضابط الذي ينبغي أن نضبط به فقه الكتاب والسنة، وهو الرجوع لسلف الأمة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كل بدعة فهي ضلالة. الآن يقطع الإمام أحمد ويضيق على كل من تقحم حدوده فولج في أسباب الابتداع في دين رب الأرباب سبحانه، فإنه قد يتعلم الرجل ويتفقه عند الشيوخ المعتبرين الراسخين في العلم الموروث علمهم عن السلف، لكن يبقى عنده فجوة لا يسدها، فإذا تركها مفتوحة هكذا ترك ما تعلمه عن السلف، فأغلق الإمام أحمد حتى لا يعود عن ما درسه وتعلمه عن ما ورث من أصحاب محمد، ألا وهو مجادلة ومخاصمة والجلوس مع أهل البدع، فإنها ذريعة الابتداع. ألم يقل ابن بطة رحمة الله عليه قال كنا نعرف رجال يسبون أهل البدع ولا يجالس، نعم يسبون أهل البدع ويمقتونهم، فما هو إلا أن جالسوهم واستأنسوا معهم وسمعوا منهم إلا ضلوا وانحرفوا. إذن لابد أن تغلق على نفسك هذا الباب يا صاحب السنة يا مسلم، مجالسة أهل البدع لا تسمع منهم لا دروسا ولا تدخل قنواتهم في الأنترنت ولا تجادل أحد دخل عليك فجأة بالواتس منهم ولا فيسبوك ولا تويتر ولا غيرها، اكتفي بما سمعت من علمائك في الكتاب والسنة ومت على ذلك. فلنا وجدنا أئمة السلف مجمعون على ذلك، على ما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالحسن البصري كان يقول: لا تجالسوا أهل البدع ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. والأصل الذي ذهب إليه الإمام أحمد من ترك جلوس مع أهل الأهواء، وأهل الأهواء أهواء جمع مفرده هوى، سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، وهو ضد السنة. فإن الرجل إذا ما حكم بالسنة في فهم الأحاديث والقرآن على فهم الصحابة وهي السنة سيفهم بإيش؟ بالهوى. نعم، بالهوى. وذلك العلامة شيخنا الوالد صالح الفوزان لما خرج رجل واعظ معروف في أحد البرامج يفصل في شيء أجمله الرسول وأطلقه ولم يفصل فيه، قال عنه شيخنا صالح الفوزان: هذا الرجل صاحب هوى، لأنه ترك اتباع السلف من الصحابة، من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ولاة الأمر، يعني ذكر أصلا في ولاة الأمر أن تسمع وتطيع الأمير وإن جلت ظهرك أخذ مالك. هذا مروي عند مسلم بإسناد منقطع، لكن له شاهد عند ابن حبان وهو حسن به. ففصل ذلك الرجل وأخرجته قناة تقصد إخراجه لأجل هذا، فقال: إذا ظلم ولي الأمر واحد واثنين وضرب ظهرهما وجلدهما وأخذ مالهما يصبر، أما يظلم جمع كبير من الناس لا يخرج عليه. سبحان الله، هل الرسول قال هذا؟ فحينئذ قال شيخنا الفوزان لما نقل كلام هذا الرجل إليه، قال: هذا الرجل صاحب هوى، لأنه عنده هوى بالخروج على الأمر، وأهل الأهواء عادتهم يعتقدون ثم يستدلون، فمقرر عنده الخروج على الأمر، فجاء هذا النص في وجهه فتلاعب كطريقة أهل الأهواء. إذا خالفت النصوص أهواءهم، إما أن يضعفوا النص وإما أن يتلاعبوا بإيش؟ بمعنى. هذا واحد من أحد الطريقين. نعم، فإياكم والجلوس مع أهل الأهواء عباد الله. ومن ذلك أو دليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه، فقد قال العلماء: الأصل عند أهل الحديث في ترك الجلوس مع أهل البدع ما رواه أبو داود في سننه بإسناده إلى عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. قال عمران بن حصين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، لا يأخذن حب الاستطلاع والشغف إلى رؤية الخوارق أن يرمي بنفسه إليه وينظر، خطر عليه. قال: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل المؤمن يخرج إليه يحسب أنه مؤمن، أي إيمانه محصنه من أن يتبعه لأنه يعرف أنه الدجال. قال: فإذا وصل إليه وسمع ورأى اتبعه من كثرة الشبه. فقال العلماء حينئذ: مهما كنت على وثوق من دينك لا تجلس مع صاحب البدعة، لأن السلف بإجماع نهوك عن الجلوس معه. فإذا تجاسرت وتطاولت على السلف وقلت: مبالغون هذول السلف الله يهديهم، سأجلس ولن يضلوني، يكلك الله إلى نفسك ويضلك عقوبة لك. كيف تخالف السلف؟ والله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين نوله ما تولوا نصله جهنم. هذا سبيلهم، لا يجلس مع الهواء. كيف تتطاول وتقول: لا أنا لن يضلوني، بدخل مواقعهم وأعرفهم أنا؟ إيش هذا التطاول؟ أعوذ بالله. يعني أنت أعلم من ابن سيرين؟ جاءه رجل وهو العالم المكين فقال له إنسان: يا مبتدع ابن سيرين اسمع مني آية. نظر ابن سيرين وعرف، قال: وربع آية ومشى. أصحاب ابن سيرين لاموا طبيعة، قال: يا إمام الرجل بيسمعك آية. قال: ولا ربع آية ما أسمع منه، لأن لو كنت أنا وأنا عالم يعني آمنوا على قلبي من أن يزيغ لسمعت منه، لكنه سيذكر الآية وسيردفها بتأويل مبتدع فقد يقع في قلبي من موقع فأهلك. فلم يأمن على قلبه مثل ابن سيرين، فكيف من كان دونه من العوام الذين لا حصانة لهم من العلم بالدين. طيب، قال: والخصومات، ترك الخصومات. الخصومات جمع مفرده خصومة، وهي ما ينصبه أهل البدع من شبه في مخاصمة من السنة، يعني هم يكونوا خصوم للسنة، فلا يحل للإنسان أن يخاصم السنة برأيه كما فعلت المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فإنهم جعلوا السنة خصما لهم، فيجب ترك مثل خصوماتهم. فإن الرب قال ينزل، النبي قال ينزل الرب إلى السماء الدنيا، فجعلوا أنفسهم خصوم للسنة ولا يشعرون. قال لما ينزل مثل ما قال النبي في ظاهر كلامه وتلقى السلف ذلك، لا ما ينزل، لو قلنا ينزل لشبهنا بخلقه، تنزل رحمته، أعوذ بالله. قل أتعلمون الله بدينكم، النبي ما ينطق على الهوى، هل يلزم من كون الله ينزل والإنسان ينزل أن يكون نزول الله كنزول الإنسان؟ فإن الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في المسميات، كما قال ابن تيمية في التدمرية رحمه الله، فحينئذ خاصموا السنة. ومن خصوم السنة الجهمية، جاءت آيات وأحاديث تدل أن القرآن كلام الله فخاصموا تلك الآيات وصاروا خصوما لأهل السنة، يريدون انتصار عليهم فيما ألقوه من العلم. فهؤلاء خصماء السنة هم المخاصمون، هم أهل الخصومة، أهل البدعة هم أهل الخصومة. فقالوا الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا كالجهمية، والسنة تقول ذلك والكتاب يقول ذلك. في السنة بدأنا أول الدرس حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، الجهم يقول لا ما يكلم الله أحد، أعوذ بالله، كذب الله. قل أتعلمون الله بدينكم، سبحان الله العظيم عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون، يكذب الرب، يكذب رسوله. هؤلاء خصوم للسنة. ما تشوف الخصم كيف تعرف أنه خصم عند القاضي؟ الخصم ما تسميه خصم عند القاضي إلى أنه يحاج عن نفسه وينفي قول صاحبه، صح ولا لا؟ فهؤلاء جعلوا السنة خصما لهم، يريدون إبطالها بالقياس أو الهوى أو التلاعب في فقه النص. نعم، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، نعود، فلا خصومات في الدين، تمر الآيات والأحاديث وتصدق بها كما جاءت. قال صاحب شرح السنة للكائي في الاعتقاد نقلا عن سلفنا، قالوا أمر الدين هذا كله قائم على الاتباع، لأنه ليس في السنة قياس، فلا يمكن السنة فيما يتعلق بالغيبيات كقوله الرحمن عرش استوى أن يدرك بالقياس، فأي قياس حينئذ يبطل الصفة أو يثبت صفة دل عليها العقل زعمه ولم يذكرها النص فهو قياس فاسد وليس قياس صحيح وخصومة باطلة. والجدال مع هؤلاء يميت القلب، فلم يعرف عن السلف أنهم نصبوا ميادين يجادلون فيها ويخاصمون أهل البدع ويقيمون مناظرات. ولذلك شيخنا ابن باز كان لا يرى هذا الذي يصنعه البعض من أنه يصنع في كل مكان، وإن كان يريد أن ينصر منهج السلف، حلبة مناظرة يجتمع فيها أناس كثر كأنهم يشاهدون مباراة ومصارعة، فيتكلم تدع ثم يرد عليه ثم يتكلم، ما عرف هذا عنهم. ولذلك دعا ذلك الإباضي شيخنا بن باز للمناظرة في الحرم. الشيخ بن باز جبل من جبال العلم، دل على ذلك أن لقيه أهل البدع من الخوارج في مجلس وعددهم نحو 30، وكلهم على صوت رجل واحد يريد إسقاط حجة الشيخ بن باز في الولاية، والشيخ يرد على هذا ويرد على هذا ويرد، فانقضى المجلس فكسر حجاجهم وذهبت حجتهم، فلا ينقصه علم. ولكنه في ذلك المجلس ما كان يظن منهم يخرج هذا البدعة، ففجأوه فرد عليهم، لكن لما عرف أن رجل سينصب كرسي في الحرم ليناظره نظر في فهم السلف وعملهم ما وجد، فقال لا أناظرك، ليس خوفا وإنما اتباعا، فرضي الله عنه ورحمه وجعله في عليين. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم، السنة هي آثار النبي، السنة في اللغة هي الطريقة، فهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرائقه، فهي أقواله وأفعاله وتقريراته، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في أول الكلام. والسنة تفسر القرآن، فخطأ إذن هذه العبارة خطأها الإمام أحمد وغيره أن يقال السنة تقضي على القرآن. قالوا الأدب أن يقال تفسر القرآن. ويدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك أمر الله بإقام الصلاة سبحانه وتعالى، فبينت السنة كم صلاة فيما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى طلحة بن عبيد الله. قال طلحة: جاء رجل ثائر الرأس من نجد، يسمع دوي صوته، لا يفقه ما يقول، فلما اقترب فإذا هو يسأل عن شرائع الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل: هل علي غيرهن يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم بيّن لهم أن العصر أربع والعشاء أربع والفجر ثنتين وهكذا. فالسنة حينئذ تبين القرآن وتفسره. ولم يكن السلف يفرقون في الاحتجاج كما ظهر لنا أناس اليوم ينكرون السنة ويشككون فيها، وأحدهم بلغ به المروق من الدين والإلحاد أن جهر بالتطاول على إمام ولي من أولياء الله نحسبه كذلك والله حسيب البخاري، قال: أنا أشك في صحيح البخاري. أيها القزم، فمن أين أتيت بأن العصر أربع ركعات؟ يقول بسند. طيب، فلماذا بنفس السند الذي أثبت به أن العصر أربع ركعات ما تثبت الأسانيد الأخرى؟ سبحان الله عما يقولون. فأنت فرقت فقلت كما قال الكفار من قبل: نؤمن بعض ونكفر بعض. قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. سبحانه وتعالى. فكان الصحابة إذا جاءهم المستشكل في أمر من الأحكام أو العقيدة لا يفرق في الاحتجاج بين القرآن والسنة. تحفظون مثال؟ ما رواه
ابن عمر
مسلم بسنده لابن عمر، وأنه سئل عن قوم يتفقهون ويقولون أنه لا قدر والأمر أنف، عياذا بالله، أن الله لا يعلم عن زنا الزاني حتى يزني، نعوذ بالله، كما سيأتي في الرد على القدرية. فقال ابن عمر، وكان يمكن أن يحتج بإثبات القدر بآيات كثيرة في القرآن: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلى آخره. لكنه قال: حدثني أبي عبد الله عمر بن الخطاب قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأخبره الإيمان، فقال في آخره: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. شوف، ترك ابن عمر الاحتجاج بالقرآن، احتج بالسنة، هل لأنه ينكر القرآن أو أنه لا يرى فرق؟ فجاء ولا ابتدعوا وقالوا: فيه فرق بين القرآن والسنة، نثبت القرآن ونكفر بالسنة. اي والله. وقد رد النبي عليهم قبل أن يولدوا ويخلقوا فيما رواه أبو داود في سننه بإسناده إلى المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: لو في أن الرجل من أمتي متكئ على ريكته أقسم بالله إني شاهدته ومن أغنياء الأرض وجالسته في بيته. يعني نموذج، مو بشرط النبي، يعني جنس هؤلاء، ما يعني واحد بعينه. فأنا والله جالسته، والله نفس كلام النبي كان يقول، جلست قبل فترة مع شخص بيته أبا ومسبح وجاكوزي ومدري شلون يقولون مرفهين، جالس لي على الكرسي حقه، قال: شوف ترى بيني وبينك القرآن إلا فيه هو حق، أما السنة ضعيف صحيح ما نثبتها، فما جاء في الحلال والحرام من القرآن أخذناه. وهو رجل غني مترف. طيب، قال له: فإن الرجل الشبعان، لما قال الشبعان؟ من هو الشبعان؟ إلى اليوم العوام يقولوا فلان شبعان، يعني ثري. ولما؟ لأن عادة الأثرياء والأغنياء قابعين في بيوتهم، ما يجي ما يحضرون دروس العلم، يستغنون، عندهم خدم وجيب لي هذا ودي هذا، وينشغلون بنزههم وعد أموالهم، ما لهم بالعلم إلا قليل منهم. فحينئذ يظهر فيهم هذا الجهل، ذلك عبث الشيطان في العالم، ما تجدهم إلا الجهال. والله من يعبد الشيطان؟ يعني الكفر عنده تقول أعوذ بالله من الشيطان، يقول إيش يا كافر؟ إيه نعم إيه نعم، نسأل الله العافية. قال: لا ألفين الرجل من أمتي الشبعان جاهل متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله. شف الجاهل، ما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه. ألا إني، شوف النبي وش يقول، أوتيت القرآن مثل معه. فشرع يذكر صلى الله عليه وسلم أمثلة فيها أحكام ليس في القرآن، قال: ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع كالذئب والأسد لا يجوز أكله، وعن لقطة المعاهد، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. أحكام مين في القرآن؟ ولذلك لي قصة مع هذا الرجل، أول ما قال لي هذا أنا صراحة فجعت، أنا إنسان زائره ما أدري أنه هذا اعتقاده، فجأني به في المجلس. تعرفون إيش رديت عليه؟ قلت له: العصر أربع، من وين جبتها؟ خاف أن يلزم، لأنه القرآنيون غذوه بردود أهل السنة، فهو مستعد لي يعني. قلت له: القرآن نعم، تصلي العصر كم؟ أربع ركعات، من وين جبتها؟ وهي لو قال لي من السنة انكسر خلاص، يلزمك إثبات غيرها مثلها. فويش قال لي؟ شتوقعون قال لي؟ قال لي: شوف، نعم تفضل، أربع ركعات موجودة في القرآن أنها العصر، لكن علمنا وفقهنا ما وصل إلى أن نكتشف هذا. شف، ففر إلى الشر مما هرب منه، لأنه يلزم من كلامه هنا الطعن في القرآن، أنه خاطب الناس بإيش؟ بما لم يفهموا، كالمفوضة عندما قالوا نفوض الرحمن عشر استوى، نفوض المعنى والكيف لله. كيف الله يخاطبنا بشيء ما نستفيد منه؟ نحن نعرف الاستواء لغة وهو الاستعلاء، ونفوض كيفه إلى الله، حتى المعنى تقول نفوض إلى الله؟ فهذا طعن في حكمة الرب لا إله إلا هو. وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس. انتبه، قال ليس في السنة قياس. وقد ثبت عن عمر، خرجه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه بسند صحيح، أن عمر في رسالته القضائية لمن؟ لأبي موسى الأشعري، قال: قس الأمور، يعني والحق الشيء بما يشبه في السنة. فعمر يثبت القياس، ويجي الإمام أحمد معقول ينفي القياس، يقول لا قياس في السنة، فلا بد أن نجمع، نعرف الإمام أحمد أنه ما يخالف آثار الصحابة، وبدأ بيش يقول السنة اتباع الصحابة، وعمر أثبت القياس. فالقياس أنواع: قياس شبه، قياس دلالة، قياس علة، وهو في العلة الحق فرع لأصل العلة تجمع بينهم إلى آخره. فقال لا قياس. إذن قصد الإمام أحمد القياس الذي صار إليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، فقاسوا الله بخلقه، فقالوا قلنا الله ينزل لكان مثل خلقه فلا ينزل، ينزل أمره تنزل رحمته. فإذا نفى القياس الذي ينطق به أهل الكلام، والقياس في مقابل النص كالذي نطق به الأحناف في الشاة المصرات، فقالوا وحديث المصرات يخالف القياس، لأن الأصل أن يأخذ قدر ما إيش ما أخذ ما أخذ، فحينئذ قال النبي يردها وصاع من تمر، فنفوا الحديث عياذا بالله، قالوا يخالف القياس. إذا المقصود القياس الفاسد، سواء كان عنده الاعتقاد الباطل أو الذين جاءت السنة على خلاف قياسهم فهو قياس فاسد، ولا تضرب لها الأمثال. فلا ينبغي أن تضرب المثل للسنة التي بالمثل تسقط السنة، تسقط. يعني في سنة ابن ماجه قال رجل لأبي هريرة من الصحابة لما قال الرسول توضأ مست النار، يعني سخنت فاصوليا لحم مست النار وغلى وطبخ أكلته توضأ، هذا أول قبل أن ينسخ. فقال ذاك الصحابي أنا توضأ يعني من ماء الحميم؟ قال يا ابن أخي، هذا أبو هريرة فهم الرجل من الصحابة، قال إذا ذكرت لك الحديث الرسول الله فلا تضرب له الأمثال. فيضرب الإنسان المثل للحديث بما يعود على النص بالنقض، فإن النص حينئذ لا يعمل عمله. ولذلك جاء ابن عمر علم بعض الناس نص، قال السنة أن تقبل الحجر الأسود. أي فقال الرجل يا ابن عمر هب أني جيت أقبله زحمت ومنعت وكذا، قال اجعل أرأيت هذه في اليمن، خلاص خذ بظاهر الحديث. فإذا قال الله ينزل يضحك يتكلم كما يليق بجلاله، فلا تقول حينئذ سيكون مثل المخلوق، فإنه يتكلم. لا تضرب الأمثال للسنن فتنفيها، فهذا معنى ضرب الأمثال بما يعود على السنة بالنقض أو الإشكال، فتأخذ ظاهر السنة وتتبع وتترك الهوى. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل ورثنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدا. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد قادتنا وعلماءنا ودعاة السنة بسوء فاللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ونلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الوقت لنتم بقية الكتاب، والحمد لله رب العالمين.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو، أن جمعنا في أحب البلاد إليه وهي المساجد، لنتعلم الاعتقاد الذي لا بد أن يلقى المسلم به رب العباد، وبأقصر الأسانيد مدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أقرب من نقل الاعتقاد إلى زمن النبي، ألا وهو الإمام أحمد ابن حنبل، إمام أهل السنة المبجل، ذلك الإمام العظيم الشان الذي قال عنه من رآه لكأننا بأحمد ابن حنبل لكأنه ملك، وليس من هؤلاء البشر المقبلين يعني على الدنيا وزخرفها. ما أزهد كان في الدنيا، ما أقبله على العلم، يتكلم الناس في المجلس قيل وقال وكأنه ليس من المجلس في أمور الدنيا، فإذا ذكر العلم أقبل على التعبد لله بالتفقه والمذاكرة. وكان من مقالاته رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. يعني لا أرى عبادة، لا حج ولا عمرة ولا جهاد مستحب ولا صلاة نافلة ولا قيام ليل أراها أفضل من التفقه فيما أنتم تجلسون إليه الآن من التفقه في الدين. لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسنها يا إمام؟ قال: ينوي إذا جلس، يعني في مجلس الذكر مثل هذا، أن يرفع الجهل عن نفسه رأيت بعض المتأخرين من أهل العلم يضيف إضافة وهي: وأن يرفع الجهل عن غيره. لكن في مسائل ابن هانئ ذكر هذا وحسب، قال أن ينوي بطلب العلم أن يطلبه لنفسه ليرفع الجهل عن نفسه، ووافق بذلك قول مالك، فقال مالك: ما طلبت العلم لأتصدر يوم وأدرس الناس وأفتيهم وأشرف يعني عليهم، ما طلبت العلم إلا لنفسي لأنجو من نار جهنم، ما طلبته شرفا ولا لأدرس الناس ولا لأعلو به، طلبته لنفسي لأنجو. ولا مانع أن يقصد الإنسان أيضا أن يعلم الناس، لأنه كما قال الزهري أو غيره: ما بعد درجة النبوة أفضل من نشر العلم، فهي غاية تبتغى لا شك. وعندما يقول إمام مثل هذا: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، وهو يحفظ كما قال أبو زرعة وغيره 1000000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، رزق ذهنا آية من آيات الله، كأنه مثل هذه الحواسيب الآلية المعاصرة، 1,000,000 حديث بالمكررات، رضي الله عن أحمد بن حنبل. وقد استغرق عمره في الخير والتفقه حتى بلغ الإمامة في الدين، ولا يكون الرجل إماما في الدين حتى تكثر خصال الخير الذي يتبع فيها. فقال الشافعي: كان إماما في الفقه، كان إماما في الحديث، كان إماما في الزهد، كان إماما في الفقر. ودعا إلى الرب سبحانه وتعالى على بصيرة بالسنة الموروثة عن سلف الأمة، حتى امتحنا امتحانا عظيما وبلاء شديدا في مسألة لا تخفى على أحد من شهرتها، ألا وهي مسألة خلق القرآن، حتى أنه قورن بينه وبين أبي بكر في التجلد في الصبر، فقالوا أبو بكر في فتنة المرتدين، وأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن التي ابتلي فيها بلاء شديدا فسجن وضرب وأوذي وثبت، وكان قليل وكان قليلا من ثبت في تلك الفتنة، وكان يمكن أن يأخذ الرخصة ترى ويقول القرآن مخلوق لينجو من شدة الضرب والقتل، ولكنه ثبت ثبوت الجبال رضي الله تعالى عنه ورحمه. وحينئذ لا نطيل فالوقت قصير، وإلا مناقبه كثيرة عديدة لا يسمح المقام بسردها، إلا أن نأخذ زبدة الاعتقاد ومجمل ما كان يصدقه ويوقن به السلف رحمة الله عليهم من هذه الوريقات المختصرة الصغيرة في حجمها الكبيرة في قدرها وعلمها. ويكفي قرب عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم، قرب عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ منه الاعتقاد صافيا. في كتاب شرح أصول السنة له رحمه الله، فأعد يا عبد الله للجواب للسؤال جوابا، فإن الله سائلك عن اعتقادك يوم القيامة يوم تبلى السرائر تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، وأعظم ما في صدر المؤمن عقيدته في ربه وصفاته وإلهيته سبحانه وتعالى. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومما تتقي به النار إصلاح الاعتقاد، فإنه كما قال شيخنا العلامة الوالد صالح الفوزان قال الأساس في الدين الاعتقاد، فإذا أصلح العبد اعتقاده يعني بالقراءة في مثل هذه المصنفات وشرحها على طريقة صحيحة، نعم صلح دينه، وإن فسد الاعتقاد فسد دينه. فهاك هذه الوريقات، تعلمها احفظها إن استطعت، علمها أولادك، كرر الشرح عليهم طوال حياتك. وغيره من كتب الاعتقاد ككتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وغير ذلك من الكتب. قال الله تعالى في كتابه قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأعظم ما تقي به نفسك وأسرتك من النار أن تتعلم الاعتقاد الذي تلقاه السلف منزل من رب العباد. فلنقرأ سلسلة الإسناد إلى الإمام أحمد والذي خرجها وذكرها اللالكائي في شرح السنة أخبرنا علي بن محمد اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
وهذه سلسلة الإسناد للرسالة وليس من كتاب اللالكائي، لكن ممن الذين ساقوا الإسناد إلى الإمام أحمد في الرواية المشهورة والتي هي قد سمعها يعني عبدوس بن مالك العطار، جاءت من طريقين يعضد أحدها الآخر، أحدهما ساقه اللالكائي كما تسمع. نعم.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنبأنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم. قال إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل فيما ساقه اللالكائي فقال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان ابن أحمد السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن عبد الوهاب أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. انتبه، فإنه رحمه الله قد وفق أيما توفيق بالبدء في الاعتقاد بهذا، وذلك لأن السنة عند المصنفين تختلف باختلاف مقصد المصنف وما هو عليه من الفن. فالسنة مثلا عند الفقهاء أخت المستحب، هي المستحب، يقول السنة ما يثاب فاعله ويعاقب ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله قصدا وامتثالا ولا يعاقب تاركه ولو قصدا، هذا إذا أطلقه الفقهاء. وإذا أطلقت عند المحدثين هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر من قول أو فعل أو تقرير، فهي الطريقة. فكل ما ورد من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله في أفعاله في تقريراته، أقواله كقوله: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. فعل كتقبيله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود. تقرير إما تعبدي كإقراره الرجل الذي صلى الركعتين فاتته بعد صلاة الفجر فرأه فقال ما هذا؟ قال الصلاة فاتتني قبل الفجر، الركعتين فاتتني قبل الفجر، فهما هاتان، فأقره. أو على عادة أو جبلة كإقراره لخالد الوليد أكل الضب في مائدته ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى سنة. وعند علماء الاعتقاد تسمى السنة عندهم الاعتقاد، كما في الظاهر قصد الإمام أحمد هنا، كما في شرح أصول السنة للأكاي، وكذلك يسمونها أحيانا بالشريعة يعني الاعتقاد، شرح السنة للبربهاري ويريدون الاعتقاد أيضا. فإذا السنة في أصلها كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ثم تباينت اصطلاحات الفقهاء والعلماء فيها بحسب ما ذكر لك. وأما على تعريف المحدثين فليس السنة محصورة كما قال الفقهاء على مقتضى كلام المحدثين وهو الصحيح، وإنها شاملة المستحب، بل السنة تشمل الواجب والمستحب وترك المحرم، ترك المكروه، ترك البدع، كلها سنة، لأن هذه طريقة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بل فعل المباح الذي يتوهم تحريمه حتى مباح. تذكرون في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فقال له سائل: الضبع الذي يشبه الذئب هذا صيد؟ يعني يجوز أكله كما نأكل الصيد؟ قال: نعم. قال: سنة؟ قال: نعم سنة. أفرأيت أن الصحابة إذا أطلقوا السنة فيريدون طريقة النبي، سواء كانت المبيحة أو المستحبة أو الواجبة. ومن دلائل ذكرهم للسنة ويريدون بها الوجوب لا كاصطلاح الفقهاء أنهم فقط في المستحب، أنها في المستحب، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في صلاة الجماعة: إنها من سنن الهدى. وقال: ولو أن أحدهم تركها كما يفعل هذا المتخلف، يعني يصلي في بيته وترك صلاة الجماعة، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضررتم. إذن مذهب ابن مسعود في صلاة الجماعة مستحب ولا واجبة؟ واجبة، مع أنه سماها سنة. فإذا السنة عند الصحابة أشمل من أن تكون للمستحب، هي طريقة النبي، حتى تكون في مقابل أو في باب ترك البدع، لحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم أحداث الأمور. صارت هنا السنة بمعنى اتباع النبي وترك البدع، وهو حينئذ المقصود بكلام الإمام أحمد هنا، فإنه الظاهر أنه أراد السنة لكن في أعلى مرتبتها من العلم، ألا وهو علم الاعتقاد من السنة رحمه الله. فقال: أصول السنة، الأصل ما يبنى عليه غيره، والسنة قد تقدم معناها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام أحمد بكته من أول كلمة نطق بها في الرسالة، بكت كل طوائف أهل البدع من جهمية ومعتزلة، من خوارج، من مرجئة، من أشاعرة، من صوفية، من رافضة، سم ما شئت. لما قال الإمام أحمد التمسك يعني المرجع في السنة والاتباع وفقه الكتاب والسنة الأساس في ذلك والضابط ما كان عليه أصحاب النبي؟ أحدكم لعله يتساءل، إني مستغرب، إمام أهل السنة يبدأ فيقول أصل السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب محمد، ما باله لم يقل أصل السنة عندنا والاتباع اتباع الكتاب والسنة؟ فلما؟ لأنه بذلك ضيق الخناق على جميع طوائف أهل البدع، وسيما الذي ذاق منهم ما ذاق من البلاء العظيم، الجهمية في عصره القائلين بخلق القرآن رحمه الله. فإنهم يدعون أنهم عندهم أدلة من الكتاب والسنة عن القرآن مخلوق، نعم، كما يدعي المرجئة أنهم عندهم أدلة تدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والإيمان والعمال تؤخر عن إيش؟ تؤخر عن الإيمان العمل. والخوارج يقول عندنا أدلة على تكفير صاحب الكبيرة كالذي يحكم غير ما أنزل الله ولو لم يجحد كافر، عندنا أدلة، ومن لم يحكم ما أنزل الله فليحكم الكافرون. والجهمية ما يأتيهم من أمر من ربهم محدث إلا اتبعوا، إذن القرآن محدث مخلوق، يقول هذا فهمي دعوني وشأني. فيأتي الإمام أحمد فيلقي على أعناقهم الخناق فيضيقه جدا، كما ضيق النبي الخناق على الشيطان الذي جاء يقطع صلاته فلم يتمكن، حتى وجد برد لعابه على يديه الشريفة. فكذلك فعل الإمام أحمد، أمسك بأعناق أهل البدع أجمع بهذا الحبل المتين والصراط المستقيم، فلا زال يشده حتى اختنقوا، فما عرفوا بعد أول كلمة مباركة بدأ به مصنفة ذكرها. وقليل من أجد الحمد لله عند شرح أصول السنة تعرض لهذه المسألة ولما اختار الصحابة. والذي أنا استفدته من غير مقصود الشيخ لهذا الشرح من شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله، فأول ما ذكر الإمام أحمد هذا ذكرت كلامه فاستفدت، وذلك أن الشيخ كان يقيد فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، فهم السلف، وذلك أنه لو ترك هذا الضابط وترك لأهل البدع الحبل على الغارب لأقنعوا الناس أنهم على حق بمبدأ هذا فهمي وهذا فهمك، فحينئذ يكون الدوران. فيأتي الجهمي يقول الله ما كلم موسى تكليما، عجيب، وما اتخذ إبراهيم خليلا، يكفر بصفة الكلام للرحمن وهي ثابتة نمرها كما جاءت كما سيأتي. نقول له لا يمكن التأكيد أن يكون غلط، وكلم الله موسى تكليما، قل هذا فهمك أيها السلفي، أنا فهمي وكلم الله موسى من الكلم وهو الجرح، جرحه بمخالب الحكمة ما كلمه. فيتلاعبون بالنصوص كما شاءوا. فجاء الإمام أحمد من البداية انقض عليهم، قال فهم الصحابة، إذ أن الصحابة كانوا يذكرون آيات الصفات الرحمن عرش استوى وكلم الله موسى تكليما وأحاديث الصفات ينزل الرب كما في صحيح البخاري إلى الثلث الأخير في النصف في فيه. إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولم يقولوا وأمامهم في الحلقة ابن عباس في مكة يدرس، ثم انتقل في آخر حياته للطائف، وابن مسعود في الكوفة وله طلاب علقمة والأسود، وابن عباس، طاووس، سعيد بن جبير إلى آخره، مجاهد بن جبر، وهم يلقون آيات الصفات، أحاديث الصفات في الدرس. لم يكونوا ليقولوا لهؤلاء الذين منهم الأعرابي ومنهم اليفقه ومنهم المنتقي، ما قالوا لهم ترى الظاهر غير مراد، ينزل ربنا تنزل رحمته. فعرفوا أن أمامهم عرب في صدر الإسلام يفهمون اللسان العربي، وأن الأصل هو المراد، الظاهر هو المراد، ولم يقولوا لهم الظاهر غير مراد. فحينئذ أجمع الصحابة على إثبات الصفات كما جاءت بمعرفة المعنى كما قال مالك، وتفويض الكيف لله كما قال مالك، الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة ما سألوا كيف يستوي الله سبحانه، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. فإذا كان ذلك كذلك فلينسحب فهم الصحابة سوء من الاعتقاد إلى ما دون ذلك، إلى المنهج، إلى الأحكام. فكان معيار الإمام أحمد في فهم الفروع الأحكام وعمليات الشريعة والعمليات في الشريعة على مقتضى فهم الصحابة، وإن خالف عنده ظاهر أصول الفقه. مثاله ما رواه أبو داود في سننه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال بعض العلماء من مات وعليه صوم رمضان، كان مريض في رمضان ومات يصوم عنه وليه. قالوا النص طاهر أنه يفيد العموم، لأن في علم الأصول النكرة صوم إذا جاءت في سياق شرط من صامه تدل على العموم. جاء أحمد وهو الذي قال عنه الشافعي إمام في الفقه، فلم يتقدم بين يدي الصحابة لأنهم أخذوا عن الرسول، فقهوا عن الرسول، شهدوا التنزيل، علموا التأويل، علموا صحيح التأويل، فلا يجوز أن يتقدم عليهم أحد في الفهم بمجموعهم، أما إذا اختلفوا فترجح بحسب الدليل. فرأى الإمام أحمد أنهم لم يختلفوا، كما أشار لذلك ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود، فقال رحمه الله ذاك في صوم النذر، لأنه وجد أن عائشة وابن عباس قالوا ذاك في صوم النذر، فسر الإمام أحمد يصوم عنه وليه في صيام النذر. طيب ماتوا عليه صوم رمضان، جاء عن ابن عباس وهو مريض مات، قال يطعم عنه، فقضى بمذهب الصحابة. فإذا هذا كان قضاء الإمام أحمد رحمه الله في فروع الشريعة، فكيف في أصولها، أصول الدين الاعتقاد صفات الله؟ فمن باب أولى سيقول اتباع الصحابة. فلذلك هنا في هذا المصنف الذي سماه، الذي سمي بشرح السنة أي الاعتقاد، عول على الصحابة ولم يقل كتاب السنة، لأنه كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر بذلك. فالصوفي يقول كتاب السنة، يقول له سبحان الله أول مرة أسمع، نعم لم أسمعها من علمائنا، أن ذكر الله باسمه المفرد محبوب إلى الله، ما سمعت إلا عندكم. الله 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 الله، قال كيف كيف، أليس في الكتاب؟ ما تقرؤون القرآن أنتم؟ هي نقرأ القرآن. ألم يقل الله قل الله ثم ذرهم؟ قل الله يعني قل الله 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 الله. قال السيوطي في الآية فعل محذوف دل عليه السياق، وهو قل الله نزله، لأن الكلام والسياق والسباق يتكلم عن القرآن، فليس قل الله 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 الله، قل الله نزله. أرأيت كيف يلعب الصوفي في كتاب الله؟ والرافضي يقول أنتم الآن تكرمون أبو بكر وعمر وتثنون عليه والصديق وزيري النبي. الله قال في القرآن تبت يدا أبي لهب. من يدا أبي لهب؟ أبو بكر عمر. تلاعب. نقول ما يجوز. يقول هذا فهمي أنا. نقول من من الصحابة فهم هذا؟ اسكت. أليس النبي قال، وهذا الآن ننتقل الآن إلى وجوب الأخذ عن الصحابة في الفهم، البعض يراها مسألة مستحبة والأصح أنها واجبة، وذلك لما روى الترمذي في جامعه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أنشدكم بالله، أليس هذا النص يدل على أن صحابيا لو تكلم في الاعتقاد أو في الأحكام ولم تعرف له مخالف، وكان كل صحابي عالم كابن عباس وابن مسعود لهم تلامذة وينشرون علمهم، ولو أنه أخطأ لرد عليه صحابة آخرون، لأنهم ينتشر علمهم ببركة ما أعطوا من انتشار العلم وكثرة الطلاب، فهل يجوز أن نحدث قول ما قالوه بعد هذا؟ أما نخاف أن نلج النار إذا خالفنا أصحاب محمد؟ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا اختلف السلف على قولين فإحداث قول ثالث يعني لم يقولوه لا يكون إلا بدعة. وقبل ذلك ذكر الإمام أحمد ذلك مسائل صالح ابنه، فقال رحمه الله: إذا اختلف السلف على قولين فذلك مصير منهم إلى الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة. ولذلك تجاوبت هيئة كبار العلماء الموقرة مع هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، فجاءوا في مسألة الحكم بما أنزل الله أو عفوا بغير ما أنزل الله، فقرروا نفس تقرير ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. قال ابن عباس: كفر دون كفر، في رواية علي بن أبي طلحة الذي أخذ منها البخاري قال: إذا جحد حكم الله فهو كافر، لم يجحد فهو فاسق. فقالت الهيئة الموقرة حينئذ: إذن نفصل برئاسة الشيخ بن باز الإمام، قال نفصل إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو جاحد كافر، كان يقول حكم مثل حكم الله لكن ساكت وحكم خوفا على ملكه إلى آخره، قال فهو فسق لا نخرجه من الملة. هذا كان الإفتاء الصادر من هيئة كلام كبار العلماء، وعلى هذا درج الإمام أحمد وأئمة الدين في القرون المتوسطة كابن قدامة ومن قبل كالإمام أحمد وكالشراح للحديث كالنو وغيره وابن عبد البر رحمه الله الذي من وفرة علمه كان يسمى بعصر ابن عبد البر، فكان يقول في مسألة دخول الهلال: كل قوم لهم رؤية، كل بلد، لأنه هذا قول صحابي كبير وهو ابن عباس كما في صحيح مسلم لا يعرف له مخالف، حديث كريب المعروف، فدل ذلك على أن كل أهل بلد رؤية لأنه لم يخالف ابن عباس أحد. فإذا كان هذا عند العلماء في فروع الشريعة فكيف في أصولها والاعتقاد والمنهج؟ فلا يحل بعد ذلك أن نخالف الصحابة، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهذا نص لا يجز لأحد في أمر الدين أن يتقدمهم، وكذلك فعل الأئمة أجمعون رضي الله عنهم وغفر الله لهم. والاقتداء بهم وترك البدع، فنقتدي بهم فيما اعتقدوا في الصفات وأمروها كما جاءت، وفي المنهج فلا نبتدع، فلا نبتدع حتى في المنهج، حتى في المنهج ترك البدع نقتدي بهم. في عصر ولاة كان عندهم ظلم كالحجاج بن يوسف الثقفي، وجدنا أنهم الصحابة يطيعونهم في غير معصية وينصحونهم سرا، ولا يخرجون عليهم بلسان ولا بسنان. فصار مذهبنا حينئذ كمذهبهم، أنه لا يحل لأحد أن يحرش على ولي الأمر ولا أن يخرج عليه، لأنه الأمر كما قال الإمام أحمد نتبع الصحابة ونترك البدعة، يعني كل ما اخترع مما لم يفعله الصحابة هذه هي البدعة، الاختراع في الدين. وقال ابن رجب في تعريفها رحمه الله: ما استحدث في الدين مما ليس له أصل عن النبي يعني ولا الصحابة. قوله تعالى كقوله تعالى وهو في اللغة الاختراع، بديع السماوات أي مخترعها على غير مثال سابق. فجعل الأئمة الابتكار والاختراع في الدين على نهج مخترع لم يقل به الصحابة بدعة، فعندهم من البدع الخروج على الأمر بلسان أو سنان، عندهم من البدع نفي صفات الله كالجهمية، عندهم من البدع التكفير بالكبيرة كالخوارج، عندهم من البدع إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان كالمرجئة. كل ذلك لأن الصحابة لم ينطقوا به. أعلمت الآن فضل ما بدأ به الإمام أحمد من هذا الضابط الذي ينبغي أن نضبط به فقه الكتاب والسنة، وهو الرجوع لسلف الأمة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كل بدعة فهي ضلالة. الآن يقطع الإمام أحمد ويضيق على كل من تقحم حدوده فولج في أسباب الابتداع في دين رب الأرباب سبحانه. فإنه قد يتعلم الرجل ويتفقه عند الشيوخ المعتبرين الراسخين في العلم الموروث علمهم عن السلف، لكن يبقى عنده فجوة لا يسدها، فإذا تركها مفتوحة هكذا ترك ما تعلمه عن السلف. فأغلق الإمام أحمد حتى لا يعود عن ما درسه وتعلمه عن ما ورث من أصحاب محمد، ألا وهو مجادلة ومخاصمة والجلوس مع أهل البدع، فإنها ذريعة الابتداع. ألم يقل ابن بطة رحمة الله عليه؟ قال: كنا نعرف رجال يسبون أهل البدع ولا يجالسون، نعم يسبون أهل البدع ويمقتونهم، فما هو إلا أن جالسوهم واستأنسوا معهم وسمعوا منهم إلا ضلوا وانحرفوا. إذن لابد أن تغلق على نفسك هذا الباب يا صاحب السنة يا مسلم، مجالسة أهل البدع، لا تسمع منهم لا دروسا ولا تدخل قنواتهم في الأنترنت ولا تجادل أحد دخل عليك فجأة بالواتس منهم ولا فيسبوك ولا تويتر ولا غيرها، اكتفي بما سمعت من علمائك في الكتاب والسنة ومت على ذلك. فإننا وجدنا أئمة السلف مجمعون على ذلك، على ما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالحسن البصري كان يقول: لا تجالسوا أهل البدع ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. والأصل الذي ذهب إليه الإمام أحمد من ترك جلوس مع أهل الأهواء، وأهل الأهواء أهواء جمع مفرده هوى، سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، وهو ضد السنة. فإن الرجل إذا ما حكم بالسنة في فهم الأحاديث والقرآن على فهم الصحابة وهي السنة سيفهم بإيش؟ بالهوى. نعم بالهوى. وذلك العلامة شيخنا الوالد صالح الفوزان لما خرج رجل واعظ معروف في أحد البرامج يفصل في شيء أجمله الرسول وأطلقه ولم يفصل فيه، قال عنه شيخنا صالح الفوزان: هذا الرجل صاحب هوى، لأنه ترك اتباع السلف من الصحابة، من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ولاة الأمر، يعني ذكر أصلا في ولاة الأمر أن تسمع وتطيع الأمير وإن جلد ظهرك أخذ معك. هذا مروي عند مسلم بإسناد منقطع لكن له شاهد عند ابن حبان وهو حسن به. ففصل ذلك الرجل وأخرجته قناة تقصد إخراجه لأجل هذا. فقال إذا ظلم ولي الأمر واحد واثنين وضرب ظهرهما وجلدهما وأخذ مالهما يصبر، أما يظلم جمع كبير من الناس لا يخرج عليه. سبحان الله، هل الرسول قال هذا؟ فحينئذ قال شيخنا الفوزان لما نقل كلام هذا الرجل إليه قال هذا الرجل صاحب هوى، لأن عنده هوى بالخروج على الأمر، وأهله وعدتهم يعتقدون ثم يستدلون، فمقرر عنده الخروج على الأمر، فجاء هذا النص في وجهه فتلاعب كطريقة أهل الأهواء. إذا خالفت النصوص أهواءهم، إما أن يضعفوا النص وإما أن يتلاعبوا بإيش؟ بمعنى. هذا واحد من أحد الطريقين. نعم، فإياكم والجلوس مع أهل الأهواء عباد الله. ومن ذلك أو دليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه، فقد قال العلماء الأصل عند أهل الحديث في ترك الجلوس مع أهل البدع ما رواه أبو داود في سننه بإسناده إلى عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. قال عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، لا يأخذن حب الاستطلاع والشغف إلى رؤية الخوارق أن يرمي بنفسه إليه وينظر، خطر عليه. قال من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل المؤمن يخرج إليه يحسب أنه مؤمن، أي إيمانه محصنه من أن يتبعه لأنه يعرف أنه الدجال. قال فإذا وصل إليه وسمع ورأى اتبعه من كثرة الشبه. فقال العلماء حينئذ مهما كنت على وثوق من دينك لا تجلس مع صاحب البدعة، لأن السلف بإجماع نهوك عن الجلوس معه. فإذا تجاسرت وتطاولت على السلف وقلت مبالغون هذول السلف الله يهديهم سأجلس ولن يضلوني، يكلك الله إلى نفسك ويضلك عقوبة لك. كيف تخالف السلف والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين نوليه ما تولوا نصله جهنم، هذا سبيلهم لا يجلس مع الهواء. كيف تتطاول وتقول لا أنا لن يضلوني بدخل مواقعهم وعارفهم أنا، إيش هذا التطاول؟ أعوذ بالله، يعني أنت أعلم من ابن سيرين؟ جاءه رجل وهو العالم المكين فقال له إنسان يا مبتدع ابن سيرين اسمع مني آية، نظر ابن سيرين وعرف قال وربع آية ومشى. أصحاب ابن سيرين لاموا طبيعة، قال يا إمام الرجل بيسمعك آية، قال ولا ربع آية ما أسمع منه، لأن لو كنت أنا وأنا عالم يعني آمنوا على قلبي من أن يزيغ لسمعت منها، لكنه سيذكر الآية وسيردفها بتأويل مبتدع فقد يقع في قلبي من موقع فأهلك. فلم يأمن على قلبه مثل ابن سيرين، فكيف من كان دونه من العوام الذين لا حصانة لهم من العلم بالدين. طيب، قال والخصومات، ترك الخصومات. الخصومات جمع مفرده خصومة، وهي ما ينصبه أهل البدع من شبه في مخاصمة من السنة، يعني هم يكونوا خصوم للسنة. فلا يحل للإنسان أن يخاصم السنة برأيه كما فعلت المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فإنهم جعلوا السنة خصما لهم، فيجب ترك مثل خصوماتهم. فإن الرب قال ينزل، النبي قال ينزل الرب إلى السماء الدنيا، فجعلوا أنفسهم خصوم للسنة وهم لا يشعرون. قال لا ما ينزل مثل ما قال النبي في ظاهر كلامه وتلقى السلف ذلك، لا ما ينزل، لو قلنا ينزل لشبهنا بخلقه، تنزل رحمته. أعوذ بالله، قل أتعلمون الله بدينكم؟ النبي ما ينطق على الهوى. هل يلزم من كون الله ينزل والإنسان ينزل أن يكون نزول الله كنزول الإنسان؟ فإن الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في المسميات، كما قال ابن تيمية في التدمرية رحمه الله. فحينئذ خاصموا السنة، ومن خصوم السنة الجهمية. جاءت آيات وأحاديث تدل أن القرآن كلام الله، فخاصموا تلك الآيات وصاروا خصوما لأهل السنة يريدون انتصار عليهم فيما ألقوه من العلم. فهؤلاء خصماء السنة هم المخاصمون، هم أهل الخصومة، أهل البدعة هم أهل الخصومة. فقالوا الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا كالجهمية، والسنة تقول ذلك والكتاب يقول ذلك. في السنة بدأنا أول الدرس حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. الجهم يقول لا، ما يكلم الله أحد، أعوذ بالله، كذب الله. قل أتعلمون الله بدينكم، سبحان الله العظيم عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون. يكذب الرب، يكذب رسوله. هؤلاء خصوم للسنة. ما تشوف الخصم، كيف تعرف أنه خصم عند القاضي؟ الخصم ما تسميه خصم عند القاضي إلى أنه يحاج عن نفسه وينفي قول صاحبه، صح ولا لا؟ فهؤلاء جعلوا السنة خصما لهم، يريدون إبطالها بالقياس أو الهوى أو التلاعب في فقه النص. نعم، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعود، فلا خصومات في الدين، تمر الآيات والأحاديث وتصدق بها كما جاءت. قال صاحب شرح السنة للكائي في الاعتقاد نقلا عن سلفنا، قالوا أمر الدين هذا كله قائم على الاتباع، لأنه ليس في السنة قياس، فلا يمكن السنة فيما يتعلق بالغيبيات كقوله الرحمن عرش استوى أن يدرك بالقياس. فأي قياس حينئذ يبطل الصفة أو يثبت صفة دل عليها العقل زعمه ولم يذكرها النص فهو قياس فاسد وليس قياس صحيح، وخصومة باطلة. والجدال مع هؤلاء يميت القلب. فلم يعرف عن السلف أنهم نصبوا ميادين يجادلون فيها ويخاصمون أهل البدع ويقيمون مناظرات. وذلك شيخنا بن باز كان لا يرى هذا الذي يصنعه البعض، من أنه يصنع في كل مكان وإن كان يريد أن ينصر منهج السلف حلبة مناظرة يجتمع فيها أناس كثر كأنهم يشاهدون مباراة ومصارعة، فيتكلم تدع ثم يرد عليه ثم يتكلم، ما عرف هذا عنهم. ولذلك دعا ذلك الإباضي شيخنا بن باز للمناظرة في الحرم. الشيخ بن باز جبل من جبال العلم، دل على ذلك أن لقيه أهل البدع من الخوارج في مجلس وعددهم نحو 30، وكلهم على صوت رجل واحد يريد إسقاط حجة الشيخ بن باز في الولاية، والشيخ يرد على هذا ويرد على هذا ويرد، فانقضى المجلس فكسر حجاجهم وذهبت حجته. فلا ينقص علم، ولكنه في ذلك المجلس ما كان يظن منهم يخرج هذا البدعة، ففجأوه فرد عليهم. لكن لما عرف أن رجل سينصب كرسي في الحرم ليناظره، نظر في فهم السلف وعملهم ما وجد، فقال لا أناظرك، ليس خوفا وإنما اتباعا، فرضي الله عنه ورحمه وجعله في عليين. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم، السنة هي آثار النبي، السنة في اللغة هي الطريقة، فهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرائقه، فهي أقواله وأفعاله وتقريراته، آثار النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أول الكلام. والسنة تفسر القرآن، فخطأ إذن هذه العبارة خطأها الإمام أحمد وغيره أن يقال السنة تقضي على القرآن. قالوا الأدب أن يقال تفسر القرآن، ويدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك أمر الله بإقام الصلاة سبحانه وتعالى، فبينت السنة كم صلاة فيما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى طلحة بن عبيد الله. قال طلحة: جاء رجل ثائر الرأس من نجد يسمع دوي صوته لا يفقه ما يقول، فلما اقترب فإذا هو يسأل عن شرائع الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل: هل علي غيرهن يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم بيّن لهم أن العصر أربع والعشاء أربع والفجر ثنتين وهكذا. فالسنة حينئذ تبين القرآن وتفسره. ولم يكن السلف يفرقون في الاحتجاج كما ظهر لنا أناس اليوم ينكرون السنة ويشككون فيها، وأحدهم بلغ به المروق من الدين والإلحاد أن جهر بالتطاول على إمام ولي من أولياء الله نحسبه كذلك والله حسيب البخاري، قال: أنا أشك في صحيح البخاري. أيها القزم، فمن أين أتيت بأن العصر أربع ركعات؟ يقول: بسند. طيب، فلماذا بنفس السند الذي أثبت به أن العصر أربع ركعات ما تثبت الأسانيد الأخرى؟ سبحان الله عما يقولون. فأنت فرقت فقلت كما قال الكفار من قبل: نؤمن بعض ونكفر بعض. قال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. سبحانه وتعالى. فكان الصحابة إذا جاءهم المستشكل في أمر من الأحكام أو العقيدة لا يفرق في الاحتجاج بين القرآن والسنة. تحفظون مثال؟ ما رواه
ابن عمر
مسلم بسنده لابن عمر، وأنه سئل عن قوم يتفقهون ويقولون أنه لا قدر والأمر أنف، عياذا بالله، أن الله لا يعلم عن زنا الزاني حتى يزني، نعوذ بالله، كما سيأتي في الرد على القدرية. فقال ابن عمر، وكان يمكن أن يحتج بإثبات القدر بآيات كثيرة في القرآن: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلى آخره. لكنه قال: حدثني أبي عبد الله عمر بن الخطاب قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره الإيمان، فقال في آخره: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. شف، ترك ابن عمر الاحتجاج بالقرآن، احتج بالسنة، هل لأنه ينكر القرآن أو أنه لا يرى فرق؟ فجاء ولا ابتدعوا وقالوا: فيه فرق بين القرآن والسنة، نثبت القرآن ونكفر بالسنة. اي والله، وقد رد النبي عليهم قبل أن يولدوا ويخلقوا فيما رواه أبو داود في سننه بإسناده إلى المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، قال: لو في أن الرجل من أمتي متكئ على ريكته أقسم بالله إني شاهدته ومن أغنياء الأرض وجالسته في بيته. يعني نموذج، مو بشرط النبي، يعني جنس هؤلاء، ما يعني واحد بعينه، فأنا والله جالسته، والله نفس كلام النبي كان يقول: جلست قبل فترة مع شخص بيته أبة ومسبح وجاكوزي ومدري شلون يقولون مرفهين، جالس لي على الكرسي حقه، قال: شوف ترى بيني وبينك القرآن إلا فيه هو حق، أما السنة ضعيف صحيح ما نثبتها، فما جاء في الحلال والحرام من القرآن أخذناه، وهو رجل غني مترف. طيب، قال له: فإن الرجل الشبعان، لما قال الشبعان؟ من هو الشبعان؟ إلى اليوم العوام يقولوا فلان شبعان، يعني ثري. ولما؟ لأن عادة الأثرياء والأغنياء قابعين في بيوتهم، ما يحضرون دروس العلم، يشتغلون، عندهم خدم وجيب لي هذا وودي هذا، وينشغلون بنزههم وعد أموالهم، ما لهم بالعلم إلا قليل منهم. فحينئذ يظهر فيهم هذا الجهل، ذلك عبدت الشيطان في العالم ما تجدهم إلا الجهال. والله من يعبد الشيطان؟ يعني الكفر عنده تقول أعوذ بالله من الشيطان، يقول إيش يا كافر؟ إيه نعم إيه نعم، نسأل الله العافية. قال لا ألفين الرجل من أمتي الشبعان جاهل متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، شف الجاهل، ما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني، شوف النبي وش يقول، أوتيت القرآن مثل معه. فشرع يذكر صلى الله عليه وسلم أمثلة فيها أحكام ليس في القرآن، قال ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع كالذئب والأسد لا يجوز أكله، وعن لقطة المعاهد، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. أحكام مين في القرآن. ولذلك لي قصة مع هذا الرجل، أول ما قال لي هذا أنا صراحة وجعت، أنا إنسان زائره ما أدري أنه هذا اعتقاده، فجأني به في المجلس. تعرفون إيش رديت عليه؟ قلت له العصر أربع من وين جبت؟ خاف أن يلزم، لأنه القرآنيون غذوه بردود أهل السنة فهو مستعد لي يعني. قلت له القرآن نعم، تصلي العصر كم؟ أربع ركعات، من وين جبتها؟ هو لو قال لي من السنة انكسر خلاص، يلزمك إثبات غيرها مثلها. فويش قال لي؟ ايش توقعون قال لي؟ قال لي شوف، نعم تفضل، أربع ركعات موجودة في القرآن أنها العصر، لكن علمنا وفقهنا ما وصل إلى أن نكتشف هذا. شف تفر إلى الشر مما هرب منه، لأنه يلزم من كلامه هنا الطعن في القرآن، أنه خاطب الناس بإيش؟ بما لم يفهموا، كالمفوضة عندما قالوا نفوض الرحمن عشر استوى، نفوض المعنى والكيف لله، كيف الله يخاطبنا بشيء ما نستفيد منه؟ نحن نعرف الاستواء لغة وهو الاستعلاء، ونفوض كيف إلى الله؟ حتى المعنى تقول نفوض إلى الله، فهذا طعن في حكمة الرب لا إله إلا هو. وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس، انتبه. قال ليس في السنة قياس، وقد ثبت عن عمر، خرجه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه بسند صحيح، أن عمر في رسالته القضائية لمن؟ لأبي موسى الأشعري، قال قس الأمور، يعني والحق الشيء بما يشبه في السنة. فعمر يثبت القياس، ويجي الإمام أحمد معقول ينفي القياس، يقول لا قياس في السنة، فلا بد أن نجمع. نعرف الإمام أحمد أنه ما يخالف آثار الصحابة، وبدأ بيش يقول السنة اتباع الصحابة، وعمر أثبت القياس. فالقياس أنواع، قياس شبه، قياس دلالة، قياس علة، وهو في العلة الحق فرع لأصل العلة تجمع بينهم إلى آخره. فقال لا قياس. إذن قصد الإمام أحمد القياس الذي صار إليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، فقاسوا الله بخلقه، فقالوا قلنا الله ينزل لكان مثل خلقه فلا ينزل، ينزل أمره تنزل رحمته. فإذا نفى القياس الذي ينطق به أهل الكلام، والقياس في مقابل النص، كالذي نطق به الأحناف في الشاة المصرات، فقالوا وحديث المصرات يخالف القياس، لأن الأصل أن يأخذ قدر ما إيش ما أخذ ما أخذ. فحينئذ قال النبي يردها وصاع من تمر، فنفوا الحديث عياذا بالله، قالوا يخالف القياس. إذا المقصود القياس الفاسد، سواء كان عنده الاعتقاد الباطل أو الذين جاءت السنة على خلاف قياسهم فهو قياس فاسد، ولا تضرب لها الأمثال. فلا ينبغي أن تضرب المثل للسنة التي بالمثل تسقط السنة، تسقط. يعني في سنة ابن ماجه قال رجل لأبي هريرة من الصحابة لما قال قال الرسول توضأ مست النار، يعني حميت سخنت فاصوليا لحم مست النار وغلى وطبخ أكلته توضأ، هذا أول قبل أن ينسخ. فقال ذاك الصحابي أنا توضأ يعني من ماء الحميم؟ قال يا ابن أخي، هذا أبو هريرة فهم الرجل من الصحابة، قال إذا ذكرت لك الحديث الرسول الله فلا تضرب له الأمثال. فيضرب الإنسان المثل للحديث بما يعود على النص بالنقض، فإن النص حينئذ لا يعمل عمله. ولذلك جاء ابن عمر علم بعض الناس نص، قال السنة أن تقبل الحجر الأسود. أي فقال الرجل يا ابن عمر هب أني جيت أقبله زحمت ومنعت وكذا، قال اجعل أرأيت هذه في اليمن، خلاص خذ بظاهر الحديث. فإذا قال الله ينزل يضحك يتكلم كما يليق بجلاله، فلا تقول حينئذ سيكون مثل المخلوق، فإنه يتكلم. لا تضرب الأمثال للسنن فتنفيها، فهذا معنى ضرب الأمثال بما يعود على السنة بالنقض أو الإشكال، فتأخذ ظاهر السنة وتتبع وتترك الهوى. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل ورثنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدا. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد قادتنا وعلماءنا ودعاة السنة بسوء فاللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ونلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الوقت لنتم بقية الكتاب، والحمد لله رب العالمين.